كتاب الله، كتاب الله للأرواح روح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلق أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه أدى أمانات ربه وبلغ رسالات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله عز وجل حمدا كثيرا أن عادت لقاءاتنا من جديد، لله الحمد والفضل. وأعتذر كثيرا جدا عن هذه الفترة الطويلة السابقة. لا شك أنكم شركاء معي في هذا اللقاء الكريم، فهو صلة بين قلوبنا، هو صلة بيني وبين حضراتكم. أراكم بنور البصيرة معشر الإخوة المرابطين لدين الله عز وجل، تسمعون مرابطة. ولذلك من حقكم طبعا، وهذا أمر طبيعي، أن تشتركوا معي في إدراكي وفي معرفتي وفي أن أحكي لكم الأسباب التي ربما يعني لم تمكننا من اللقاء في الفترات السابقة. ولكن إذا كان هذا ليس مناسبا من الناحية الإعلامية فسامحوني على ذلك، ولكن الحمد لله رب العالمين، بفضل الله عز وجل أنا بخير والأمور على ما يرام. وأشكر كثيرا الإخوة الكرام الذين ظنوه ظرفا صحيا فأغرقوني جزاهم الله خيرا بوابل من عواطفهم. أسأل الله عز وجل ألا تضيع سدى، وأن يجعلها لهم ثقيلة في ميزان حسناتهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كان نهرا دافق العطاء أثر في قلبي تأثيرا لا تتصورونه، ولا يمكن مهما تخيلتم أن تبلغوا مداه. بل إنني أشكر الذين كانوا يسألون بصفة يومية تقريبا، والذين لم أستطع في بعض الأحيان أن أتبين ماذا يقولون من شدة تأثرهم وهم يتصلون، جزاهم الله عني خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يتم عليهم يا ذا الجلال والإكرام نعمة هذا القلب الغض الطهور النقي الطيب. بل وإنني أشكر الإخوة الكرام الحقيقة، أساتذة الطب و أصحاب المؤسسات الطبية، لأنهم يعني لظنهم هذا أن الأمر يتعلق بأمر صحي، أيضا كانت رسائل الحقيقة يعني لا أستطيع أن أوفيها قدرها، ولا أستطيع أن أصف لكم درجة عرفاني بمقام هذه الرسائل، جزاهم الله عني خيرا. وأنا آسف جدا أنني لم يكن بإمكاني، لم تكن عندي وسيلة أن أطمئنكم بها طمأنة واضحة يعني، فأنا آسف لهذا. ولكني يعني أحمد الله عز وجل أن عادت هذه اللقاءات العامة أن أقص وأن أحكي. إنما على كل حال نحمد الله عز وجل أن عادت هذه اللقاءات لتنتظم بإذن الله تبارك وتعالى، ولكي يعني نتعرض فيها معا لهذه المجالسة، هذا اللقاء، هذه المدارسة، هذه المطارحة، أن نجلس. والله هذا هو الشعور الذي عندي، أننا نجلس سويا نتدارس. وما أتلقاه منكم يفيدني بأكثر مما تفيدون أنتم مما تتلقونه مني. فعلا هذا الذي يحدث، يعني هذه الأوراق التي تصلني فيها كلمات تفيدني بدرجة كبيرة، فجزاكم الله عني خيرا. وهذه العاطفة أيها الإخوة بين المؤمنين بين أصحاب الرسالة أمر أصيل في ديننا، أمر هو الطبيعي، هو الطبيعي أن تكون عاطفة بهذا المدى. يعني وقد تعلمنا كيف كانت عاطفة المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل الذي لما عرف أن رسول الله مات صلى الله عليه وسلم دعا أن يأخذ الله بصره لأنه لا يستطيع أن ينظر في الدنيا وليس فيها رسول الله، بعد أن تعود 20 سنة أن يرى رسول الله بكرة وعشيا صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل. فالمسلمون تعلموا كيف تكون العاطفة، وإذا بالإسلام يقول إن هذه العاطفة هي أوثق عرى الإيمان على الإطلاق. إيمان فيه توحيد، إيمان فيه صلاة، إيمان فيه زكاة، إيمان فيه جهاد، إيمان فيه ائتمار بالمعروف وتناهي عن وانتهاء عن المنكر، ومع ذلك أوثق عرى الإيمان عاطفة تعمر القلب. تقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهي عاطفة أصيلة، وكيف لا تكون ونحن أصحاب عقيدة واحدة وأصحاب رسالة واحدة وأصحاب هموم واحدة وأصحاب حركة واحدة وأصحاب آمال واحدة وأصحاب خطة واحدة. فأحمد الله عز وجل على هذا. ولا تتصوروا يا إخواني، لا ينقص ما في قلبي عن هذا الذي يعني أجده في إخواني الكرام، فجزاكم الله خيرا. وعلى كل حال كما يقول المصريون يقولوا اللؤى نصيب، نعم اللقاءات نصيب، والله عز وجل امتن على المسلمين أنهم يجتمعون على الله ويتفرقون يفترقون على الله. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه أو تفرق عليه. لا يعرف الإنسان أقدار الله، لا يعرف الإنسان. ولا تتصوروا أن دعوة تمنع إلا وهي تصل بعد ذلك إلى أعماق بعيدة. شوفوا الماء إذا أقاموا له سدا ليمنعوه فإنه ولو يسري في الأرض ينابيع، تلاقي المياه الجوفية تسري في باطن الأرض وترى أنها حتى تتشقق السدود وتسقط. أيها الإخوة، دعوة الله هي دعوة الله، نحن مستخدمون لدعوة الله، والله بالغ أمره، والله سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، إن الله بالغ أمره، والله قاهر فوق عباده، والله غالب على أمره. فهي دعوة لا بد أن تصل، وما نحن إلا أفراد بسطاء فيها. وصدقوني أيها الإخوة، المساجد قلاع الإسلام. لا تتصوروا أن الدعوة التي تكون عبر التلفزيونات لمجرد أنها تبلغ الملايين أو مئات الآلاف أجدى من المساجد، لا، المساجد قلاع الإسلام ولا تزال وستظل كذلك. لماذا؟ عارفين ليه؟ فاهمين ليه؟ لو سمحتوا ركزوا معايا ليه؟ لأن في المسجد أنت تنظر في وجه من يسمع، أنت تقرأ درجة الاستجابة، تقرأ درجة الاستراحة، تقرأ التساؤل، تقرأ تسمع تتفاعل، هو خضم. والدعوة في الإسلام واحفظوها واضحة، ليست العبرة فيها بمن يلقي الأحاديث، وإنما العبرة فيها بجهاز الاستقبال. لقد كان من يتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له الله عز وجل إنك يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هم مش شايفينك، وإذا قيل لهم اسمعوا لا يسمعون، ليست العبرة بالمتكلم وإنما العبرة بالمستقبل. عمر بن الخطاب كم سمع في أيام شركه، فكان عنيدا صلدا عنيفا على الإسلام، ولكن الله عز وجل لما أراد به الخير فتعرض لواقعة شقيقته التي هزت قلبه وهدأته، إذا بجهاز الاستقبال ينصرح ولو لوقت بسيط، فإذا بالموعظة تبلغ قلبا كان مصدودا. لذلك المستجيبون المتفاعلون معا. الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم والذي يهدي والذي يخرج من الظلمات إلى النور، قال له: اصبر نفسك، أنت اصبر نفسك معهم. كان يا أخي المفترض أن تقول الآية للمسلمين: اصبروا أنفسكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من آية قالت مثل هذا، ولكن الآية تقول للمربي: اصبر نفسك مع المتربي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قلاع الإسلام لن تتهدم أيها الإخوة، ودعوة الله لا تقف أبدا، لكن المهم هل نحن على رشد في دعواتنا؟ هل نسير بحيث إن دعوتنا تبلغ هدفا، أم إن دعوتنا دردشة، أم إن دعوتنا استهلاك للوقت، أم إن دعوتنا ترف ثقافي نتكلم فيه عن أمور فقهية ونطرحها للناس؟ هل هي دعوة ناقلة، أم دعوة المتجالسين يدردشون؟ اسمعوها مني كلمة واحفظوها، اعملوا معروف يا إخواني، ربنا يسعدكم ويكرمكم يا رب العالمين، احفظوها. الدعوة الوحيدة التي يصدق عليها اسم أنها دعوة إسلامية راشدة هي الدعوة التي تراعي أن المستجيب ينتقل من درجة إلى درجة، فتتعامل معه على الدرجة الجديدة لتنقله إلى التي بعدها. يعني واحد يكون في درجة يستجيب للدعوة فينتقل إلى درجة، فالدعوة أيضا تنتقل معه لتعده للدرجة التي بعدها، زي أولى وثانية وثالثة. أنت تدرس للتلميذ في أولى بحيث أنه لما ينتقل لثانية ما بتفضلش تدرس له سنة أولى، تنتقل إليه بدراسة جديدة لتنقله للسنة الثالثة ثم الرابعة. الدعوة الوحيدة التي يصدق عليها أنها دعوة هي التي تراعي المستجيب، تراعي المستجيب وأنه انتقل. إنما الدعوة اللي بالبلدي كده ما تصدق تلاقي واحد استجاب لها فتقعد تدوخه في نفس الدرجة وتقول له يلا بقى صلي وادعي واقرأ قرآن وصوم وزكي، وبعدين بعد كده ارجع تاني اعمل نفس الكلام دون ان تنقله، ليس الدعوة، هذا تدليس، لانها تقول للناس ابقوا على هذه الدرجة التي نكلمكم فيها ولا ترتفعوا فوقها، والإيمان إن لم يزد فهو في نقصان، ونفسك إن لم تشغلها بمزيد طاعة شدتك إلى مزيد معصية، أمر طبيعي، إما أن تكون في زيادة وإما في نقصان. لذلك الدعوة هي التي تنقل العبد. واسمحوا لي واسمعوا مني، إن قمة المؤمنين على الإطلاق في أمة النبي عليه الصلاة والسلام كان أبا بكر الصديق، سمع بعد أن أسلم وبعد أن استقر إيمانه وخالطت بشاشة الإيمان قلبه وأصبح معتصما بهذا الإيمان ب13 سنة، سمع من يقول له: لا إيمان لمن لا حركة له في الدين، لا إيمان لمن لا هجرة له. فأصبح أبو بكر يعلم أنه إن لم يرتقي في الدين درجة بعد درجة فإنه ليس من وصل إلى رضوان الله عز وجل، وليس من يرضى الله تبارك وتعالى عنه. والأكثر من هذا إنه حتى لما هاجر جاءه الأمر بالجهاد فما استطاع أن يبقى، وكلما فعل شيئا جاءه أمر بالذي بعده. الدعوة هي نقل المسلمين خطوة بخطوة، وليس إرضاءهم، وليست الدعوة إرضاء من استجاب على أول خطوة. كويس كده افضلوا عدوا في المحراب واقفلوا على نفسكم. والله هذه دعوة، لو كانت دعوة الإسلام هكذا لرضي أبو جهل بها. أبو جهل قال للرسول عليه الصلاة والسلام اسلموا زي ما انتم عايزين، انما لا تتحركوا هذه الحركة المتصاعدة، لو كان الامر كذلك لارضينا ابا جهل، وما بقاش لا بلال تعذب ولا عمار تعذب ولا سمية قتلت ولا هذا. انما الاسلام له طبيعة، المسلم ما بيألفش دعوة، ما بيضعش فلسفة دعوة من عنده. ايها الاخوة، الحمد لله ان عادت لقاءاتنا، ويعني اعذرونا كما قلت عن انني، لكن انا احب ان احكي لكم لا شك وان اشرككم، لكن على كل حال يعني مرت هذه الفترة، ونسأل الله عز وجل ان يكون لقاؤنا بخير. وسبحان الله العظيم، يعني يشاء الله سبحانه وتعالى، وكأننا على موعد مع القدر، ان يكون ان يتواكب موعد او توقيت عودة لقاءاتنا مع هذه الأحداث الجلل التي وقعت في المسجد الأقصى بالأمس وباليوم. المسجد الأقصى يا إخواني، ما هو المسجد الأقصى؟ يعني كأننا على موعد في الحقيقة قدري مع هذه الأحداث الضخام، يعني لا نستطيع أن نتجاوزها، ولا نستطيع أن نقول كلاما يدهن فوق الجرب. أنتم عارفين الجمل الأجرب احيانا يدهن فوق الوبر او فوق الجرب دون ان يعالج هذا، فيسمى يعني دهان على الجرب القائم. لا، يعني اهل الدعوة واهل البيان الشرعي ان كانوا يريدون ان يدخلوا الجنة لا يصلح معهم هذا، وانما كما قلت ان العهد والميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولهذا المسجد الأقصى، وأنا خلوني أبدأ من ورا شوية من الخلف، لكي المسجد الأقصى ده قدس الإسلام، قدس الإسلام يعني قمة الأقداس والمقدسات في الإسلام، بحيث ان المسلم ليس عنده صف اعلى من اعلى قدسية من امور محددة. الامور المحددة اللي هي في الصف الاول، هذه قمة القدسية لعقيدة ولدين. فالمسجد الاقصى هو قمة او هو مفردة او هو عنصر من عناصر القدسية العليا في دين الاسلام. فاذا ما استهان مسلم بشأنه، فالمصيبة أنه يكون قد تدرج إذن لدرجة أن يعني يستهين بالأقل، إنما يتصل استهانته أن يستهين بقمة قدسيات الإسلام، يبقى معنى ذلك ماذا بقي بعد ذلك؟ المسجد الأقصى، لكي تعلموا كيف أنه بلغ قمة القدسية في ديننا، فإنني أقول إن هذه القدسية بلغت لدرجة أن الله عز وجل يعني اقتضى قدره أنه ليس بالكلام، ليس بأن يرسل آية أو حديث، لا، أن تحدث واقعة جمع النبيين جمعا في هذا المكان ليصلوا مؤتمين بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون واضحا أن هذا المكان جمع قدسيات الوحي عبر التاريخ البشري كله بالكامل، قدسيات أقداس والكتب والرسل والوحي، كل ما يتجمع من قدسية الوحي عبر التاريخ البشري، ليجمعها لتقف خلف هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يسلمه راية القيادة في هذا المكان بغير لبس، بغير احتمال، بغير يعني بغير ريبة، وإنما أمر واضح ومحسوم. هذا الكلام لم يحدث في مكة ولا في المسجد الحرام، وإنما حدث في القدس جمعا لي يعني. فوصلت لم يجتمع النبيون إلا في هذا المكان فقط، ولتظهر فيه إمامة النبي عليه الصلاة والسلام. بلغ من قدسية هذا المكان، لتعلموا من فرط فيه ماذا يكون شأنه، بلغ من قدسية هذا المكان أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الفئة من أمته، عن الفئة من أمته التي ستبقى ظاهرة على الحق آخذة به قائمة عليه مؤيدة له وقائمة به ومجاهدة في سبيله، الفئة الوحيدة التي ستبقى، سئل أين هم؟ أين هم؟ قال لا تزال طائفة من أمتي، يا صحابة يا تابعين بعدكم، يا أمة محمد كلها، قال لهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. وديكم شايفين من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. سئل أين هم، أين نجدهم؟ قال في هذا في أكناف بيت المقدس، في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. فقدسية المكان أن فيه طائفة ظاهرة على الحق يدل النبي صلى الله عليه وسلم عليها. بلغت قدسية هذا المكان أن الله يذكره في القرآن ولا يذكر إلى أي درجة وصلت بركته. يعني شوف بركته وصلت درجة القرآن لم يتكلم عنها لعلوها، وإنما تكلم عما حولها، يعني المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طيب إذا بورك حول مكان لعلو شرفه وعلو قدره، فما بالكم بهذا المكان ذاته؟ قدسية عالية في الدين. وماذا؟ قدسية تقول إن هذا المكان هو الذي سيبدأ منه الحشر يوم القيامة وسينتهي إليه الحشر يوم القيامة، سيبدأ منه النشور البعث يوم القيامة وسينتهي إليه الحشر. سبحان الله، أي قدسية لهذا المكان. مكان بلغت قدسيته أن الله عز وجل جعل ما سيحدث فيه هو الآية العظمى لقيامة القيامة. لن تقوم الساعة حتى يحدث في هذا المكان نصر حاسم لله ولرسوله. هذا المكان هو الذي ينزل فيه عيسى عليه السلام لينصر محمدا عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة. هل في قدسية في دين الإسلام كهذا مكان هو باب اللد أو القدس وما حوله والمقدس وبيت المسجد الأقصى، هو المكان الذي من علامات القيامة أن ينزل عيسى ليكسر الصلبان الصليب الذي زعم عليه وليحق الحق ولينصر محمدا على الصليبيين أو على النصارى وعلى اليهود ويقتل المسيح الدجال ويشهد للنبي بالحق، وإذا أقيمت الصلاة يرفض عيسى أن يصلي إماما بالناس، بل يقول أصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك قدسية للإسلام تعدل هذه القدسية أنه سينصر في هذا المكان المشرف المعظم؟ مكان كما قلت لكم يبدأ منه النشور اللي هو البعث وينتهي إليه الحشر، أرض المنشر والمحشر. ماذا تريدون، ماذا تتخيلون عن مكان له قدسية في عقيدتنا فوق هذا؟ ومع ذلك يقع فيه ما يقع اليوم، يقع فيه ما يقع اليوم من اقتحام لليهود، من اقتحام، من سكوت للحكام، من. وأنا يا إخواني يعني قبل أن أعلق معكم على هذه الأحداث الجسام، ولي كلام محسوم محدد لابد أن نذكره بوضوح، لأننا لن نخدع أمة الإسلام بكلام يعني يتمشى مع عواطفها وهي تتلقى الأحداث ويبقى قلنا كلام لا لابد أن يكون الأمر واضحا تماما. لكن الذي أقوله هذا الذي يحدث الآن والمسجد الأقصى نوشك أن نراه اليوم أو غدا أو بعد غد متهدما حجارة ساقطة على الأرض وذهب إلى اليهود، ومع ذلك قمم العمائم الرسمية على مستوى بلاد العالم الإسلامي قاطبة خرساء لا تنطق لا تنطق. الذين انتفضوا انتفاضا مع البوصلة الأمريكية علشان يهاجموا قطعة قماش ربع متر وتغطي وجه النساء ويقولوا ده فيها وفيها وفيها وفيها، وقالوا كلام مهم جدا لابد أن يعني أنه، لكن الذين انتفضوا لهجومهم، الذين انتفضوا مهاجمين للنقاب، طيب الأقصى أليس بالنسبة لكم يا عمائم الرسميين يا من تقولون إنكم الكبار وإنكم كذا، ألا تشعرون أن شيئا قد حدث لتنطقوا لنطق نطق بس، ونطق لا أقول بال يعني بانطقوا، قولوا كلمة لهذا الذي يحدث. وشباب المسلمين هناك صدورهم عارية وحدهم في مواجهة الرصاص والترسانة البالغة القسوة هناك، ماذا تقولون؟ عمائم صامتة ويزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام، وكل اجتهاداتهم تسير في طريق بوصلة واحدة اللي هي مسألة ما تقول بها أمريكا. أنا فاكر أن السفير الأمريكي في القاهرة رأى في يوم من الأيام مدرسة ثانوية للبنات، خارجين للبنات ومشين مروحين على بيتهم، فعبر 3 كيلو متر، يقول رأيت عبر 3 كيلو مترات، أو هو قال بالدقة 3 أميال، قال عبر 3 أميال وجدت طابورا من الخمارات البيضاء، وكانت النتيجة أنه أملى على الحكومة أملى إملاء إنه لا تدخل فتاة بالحجاب إلى المدرسة إلا بموافقة من ولي أمرها وشهادة موثقة وكان وزير التعليم يومئذ يدخل في الفصول ثم يرجع إلى الفصل الذي دخل منه ليتابع، كأنه يجري وراء من ربما تزوغ منه وتدخل ويراجع شهادات كل واحدة. هذه البوصلة. اليوم المسجد الأقصى، خلاص ماشي الكلام، لن أتكلم الآن عن هذا، إنما المسجد الأقصى قدس الإسلام دخله اليهود بالأمس، وطبعا قبلها بأسبوعين 3 وقبلها يعني فدخلوه. ما قولكم؟ أين نطقكم؟ أين حركة لسانكم؟ أين حنجرتكم؟ أين معازف أحبالكم الصوتية؟ أين نطقكم؟ إذا أنا بسأل سؤال واحد واضح لفقهاء المسلمين، حتى الذين يعني انتفضوا دفاعا أيضا عن النقاب ويسكتون عندما يداس المسجد الأقصى ولا يتكلمون بنفس الحماس والكثرة والصوت العالي، أقول لهم راجعوا موقفكم من الله، راجعوا موقفكم من ربكم، راجعوا موقفكم من ربكم. إذا انتفضت لشيء وأهدرت الأقدس، إذا انتفضت لشيء وأهدرت الأقل، إذا انتفضت لشيء وأهدرت المساوي، موقفك من الله. أسأل فقهاء الإسلام العظام الكبار سؤالا واضحا، هو في أي احتمال الجهاد في سبيل الله يكون فريضة في أي وقت من الأوقات؟ في احتمال؟ هي دي فريضة ممكن؟ يعني إذا لم يكن وقد دخلت نجاسات اليهود إلى المسجد الأقصى وداسته ومنعت الصلاة فيه واعتقلت من فيه وأبعدت رائد صلاح وودت عكرمة صبري المحكمة والتحقيق وحفريات تحت وتصدعات وتشرخات في الجدران ومنعت الصلاة وأغلقت الكهرباء بحيث أنه من بداخل المسجد لا يجد ميكروفون يستغيث به للخارج، وكان برغم هذا استمر الخرس ألا يقول الناس إن الجهاد فريضة، السؤال هل هناك أي احتمال أن يكون الجهاد فريضة بعد ذلك؟ لن يكون الجهاد إذن فريضة أبدا، إنما تتكلمون عن ختان الإناث، لأن الحكومات والأمريكان يقولون لابد من كذا وكذا، تتكلمون عن نقاب المرأة لأن أمريكا تقول كذا، تتكلمون عن تحليل فوائد البنوك لأن أمريكا تقول كذا، البوصلة الأمريكية تتحكم في فتاوى، ثم يقولون إن هذه هي العمائم الكبرى. ليس صحيحا، ليس صحيحا، وإنما العمائم الحقيقية هي التي كما قال تراث المسلمين عبر 14 قرن الذين تلقت الأمة علمهم بالقبول والثقة ورعا ودينا وعلما وفقها، ورع ودين وثقت بهم الأمة وورعا وفقها، فتلقت أقوالهم بالقبول وصاروا أئمة هذا الزمان. العز بن عبد السلام كان في مواجهة من يدندن للحكام، وابن تيمية كان في مواجهته من يدندن للحكام، وأحمد بن حنبل كان في مواجهته. المسألة ليست العبرة بضخامة شال العمة وليس بضخامة المنصب، وإنما بإحقاق الحق. ننطق قولوا الجهاد مش فريضة برغم، بس قولوا ليس الجهاد فريضة برغم نجاسة وضعت في المسجد الأقصى وتدنيس الله، قولوا انطقوا تكلموا. إنما أن يخرس الناس سواء من يهاجم شعائر الإسلام أو حتى من دافع عن بعضها من ولكنه يترك هذه الأقداس، لابد أن ينكشف الأمر. وكلمة أوجهها يا إخواني إلى المسلمين الذين لا يزالون يتعاملون مع اليهود بصورة أو بأخرى، بشراء بذور زراعية، برحلة إلى إسرائيليين في الكنتونات اللي بيعملوها علشان يتعلموا طريقة الزراعة وغيره، اللي بيشتغلوا في شركة يهودية مسؤول مش عارف ايه في الشرق الاوسط ومدير التسويق في منطقة غرب افريقيا، اقول لهم كيف طابت انفسكم ان تغمسوا لقمتكم بهدم قدسكم، بهدم المقدس، كيف طابت انفسكم بان تغمسوا اللقمة في دماء المسلمين الذين يغتالون ويقتلون ليلا ونهارا وتأكلونها هنيئا مريئا أنتم وأبناؤكم في بيوتكم، كيف طابت الأنفس ألا ننتفض على هؤلاء، كيف طابت هذه الأنفس، كيف طابت وأنا لازلت موظف بذهب في شركة يهودية لأدعم وضعها دون أن يرتفع، أن ترتفع عقيرتي وأن يرتفع صوتي بأن وجودهم في بلادنا أمر يجب أن يتوقف وأن يخرجوا، مش أنه يوجدوا، وإني أتعامل معهم وإني كمان أستمر في هذا وأقبض مرتبي منهم وأساعدهم على الترويج لأن هذه مهمتي. كيف طابت الأنفس بهذا أيها الإخوة؟ أيها الإخوة، أنا طبعا مش معقول أتكلم عن الحكام، الحكام يعني حتى لا يعتبرون ان هناك حالة طارئة خاصة حصلت، يعني مش ما يقولوش مثلا انه بالامس حصل شيء طارئ، الكعبة دخل فيها اليهود ليمنعوا الصلاة مثلا، لا عادي ماشيين عادي، النهاردة في حفلة وفي اغاني وفي وهيحضروها والامور ماشية عادي جدا، والمباريات شغالة وعادي، وبيقابلوا ناس علشان فرنسا وانجلترا، ماشي الامور. يعني مع ان هؤلاء سبحان الله لا يعلمون ان الخطة ان يقتل، خطة من قبل امريكا ان هم نفسهم يقتلعوا. الراجل بريجينسكي مستشار رئيس الامريكي، مستشار الامن القومي الرئيس الامريكي، كتب كتاب من 29 سنة، من 29 سنة كتب كتابا يقول فيه ما سيحدث في هذه المنطقة من عثمنة اللي هي تمزقها الى دويلات صغيرة، مع عثمنة المنطقة العربية، وهم يعلمون ان الامر داخل في اقتلاعهم، ومع ذلك بقول لك شوف مجرد فقط ان يشعروا ان هناك حالة، تصريح صحفي دقيقة انه يعني ما حدث بالامس امر يثير الاشمئزاز وسوف نتحرك ولو في القنوات الدبلوماسية. اذا اصبح هناك من يتاجر وهناك صامتون من اهل البيان الشرعي وهناك حكام على هذه الصورة. ونتيجة لهذا كله ايها الاخوة نتيجة لهذا كله هناك جديد في الاعتداء الذي يحدث الآن على المسجد الأقصى بالأمس. جديد يعني إيه؟ يعني بعض المعاني فعلا الجديدة من خلال هذه الأخبار التي نشرت بالأمس واليوم من قبل ذلك. أول شيء يلفت النظر بوضوح ولم يكن موجودا قبل ذلك، يعني قبل شهرين ثلاثة ما كانش موجود هذا الكلام، اللي هو تسارع وتتابع معدل اقتحامات الأقصى. أصبحت المسألة قريبة جدا على وقت متقارب. قبل كده كان يحصل كل سنة، يعني أنا فاكر لما في حكومة باراك دخل شارون إلى المسجد الأقصى في حراسة 3000 جندي إسرائيلي والدنيا قامت وحصلت انتفاضة الأقصى الثانية، انتفاضة حجارة هدت حيلهم وهدت حيل العالم. إنما اللي بيحصل دلوقتي أصبح كل أسبوع، كل أسبوعين، كل ثلاثة، هذا التسارع، هذا المعدل يشي وينبئ بكارثة صارت وشيكة جدا. هذا التسارع لا بد أن نذكره. الأمر الثاني هو مسألة إنه إذا كان هذا على السطح فإن في العمق من الحفريات وصلت لدرجة أن الشروخ والتشققات تزداد. وحدثني بعضهم انه احيانا الاخوة بيدخلوا بشوية اسمنت ولا شيء مخبيينه علشان يحاولوا يليثوا مكان ولا يليثوا معرفش بيقولوها انما علشان الشرخ، لكن الشروخ بدأت تزداد في الجدر. يعني حفريات وشروخ توشك بان ينقض والجنود تدخل. وكما قلت وهناك ايضا امر ثالث، ابعاد واحد مثل الشيخ رائد صلاح الذي كان يقال انه حارس الاقصى والامين، ابعاده تماما عن المسجد الاقصى لمدة شهرين، لمدة 3 شهور او شهرين شيء من هذا القبيل، ابعاده لاول مرة حتى فيما اعلم، يعني انا لم اسمع بهذا من قبل. والقبض او استدعاء الشيخ اللي هو امام المسجد الاقصى بسبب خطبة الجمعة لأنه متهم بأنه يحرض المسلمين على الدفاع عن المسجد الأقصى، وإحالته إلى قضية إلى التحقيق معه في مسائل وتيرة تتزايد. نحن الآن نشهد موضوع بقى كأنه يعني، وعلى فكرة هذه المرات المتعاقبات يقتحم ويخرجه، يقتحم ويخرجه، ده نوع من انواع قياسات رد الفعل. انا اقتحمت، حصلت انتفاضة، رجعت وسويت المسائل. ولذلك احفظوا رجل الامن، انا بقول لكم من الذي يضيع المسجد الاقصى بوضوح، رجل الامن الذي يكتب اسم الشاب الذي يعني يتحرك دفاعا عن المسجد الاقصى في اوطان المسلمين من المشرق للمغرب، هو ده وليس غيره، هو ده اللي بيسلم المسجد الأقصى لليهود، هو ده المسؤول أنه يسلم المسجد الأقصى لليهود، لأنه يقف حارسا كل من يقاوم، هذا هو اللي شغال به. ولهذا أيها الإخوة قياس ردود الفعل، خلونا مش ممكن أتكلم عن مثلا النقاب وأترك المسجد الأقصى، ومن يفعل هذا كما قلت يراجع عند الله أمام الله موقفه من الله رب العالمين. القياسات دي بيقول لك طيب أنا المسجد الأقصى حصل انتفاض، أرجع وصلح، شوف هعرف أسيطر كيف أسيطر، وبعدين دخلت المسجد الأقصى تاني حصلت مظاهرات في بلاد المسلمين، طب ارجع بقى أخرج عشان يهدوا وابتدي صلح، دخلت المرة اللي بعدها بقت المقاطعة البضائع، اخرج وصلح مرة في مرة، بحيث ان في الاخر ردود الفعل خلاص الحمد لله خبت وهدأت واستقرت وانتهت، خش بقى ادخل وكسر ودشدش واطمئن إن أحدا لن يحرك شيئا. النهاردة لا أحد يدلي ولو بتصريح، لا يوجد رئيس بلد مسلم ولا ملك بلد مسلم خرج مثلا اليوم بأن ما حدث بالأمس أمر لا كأن شيئا لم يكن، وهو يتعلق بقمة أقداس الإسلام، قمة أقداس الإسلام. ولذلك أيها الإخوة، يعني السؤال الحقيقة الآن قبل أن أنتقل إلى الخبر التالي اللي نشر حول هذا الموضوع، طب ما العمل اليوم؟ ما العمل؟ يعني إحنا نعمل إيه؟ ما هو العمل؟ طبعا ها نحن يا إخواني، إحنا كمسلمين، أنا وإنتوا المسلمين اللي عايشين اليوم، ها نحن إحنا المسلمين اللي عايشين دلوقتي، أهو هم دول أنا وإنتوا المسلمون الذين يحيون الآن، الشيخ فلان والشيخ فلان والحج فلان والحج فلان والأستاذ فلان والأستاذ فلان والحاكم والمحكوم والصحفي والأستاذ، إحنا المسلمين اللي عايشين الآن هنعمل إيه؟ وبقول الكلام ده لأن هذه المرحلة ستكون بعد ذلك في التاريخ وسوف ندرس، هيذكرونا هيدرسونا المسلمين اللي عاشوا في الفترة دي، التاريخ المسلمين بعدنا هيذكرونا يقولوا الناس دول عملوا ايه، كانوا بيتكلموا ازاي، صحيح عاجزين وصحيح هناك سيطرة وهناك قهر، وديكوا شفتوا اللي حصل امبارح في بلاد المسلمين، حصل امبارح الكوميديا اللي حصل في تونس، انه يعني الانتخابات الرئاسية واللي حصل فيها، قال يعني كان في انتخابات رئاسية وفي حد كسب وفي وحضور 90% ما بيحصلش في أي بدنيا في العالم، و90% أعطوا مرشح، وتونس ما أدراك ما حكومة تونس في حربها الضروس على الإسلام والمسلمين، وهي موصومة بذلك كل، ولم يتولوا إلا بعدما بورقيبة الطاغية الأسبق ظل لغاية ما عقله راح، بقى مخه راح طبيا، يعني مش انا بقول عليه كده مثلا لان احنا لا، طبيا، واضطروا انهم يعملوا طريقة يشيلوها، وهم بيشيلوه بيها يرموه خلاص، خلص واحد فضل في الحكم لغاية ما بقاش فيه مخ خلاص طبيا، فاضطروا يعملوا اللي عملوه ده. انما النهاردة بعد 20 سنة لفترة رئاسة خامسة بكوميديا، انا اعلم ما هو الموجود من قهر في بلاد المسلمين، لكني اعلم ايضا شيئا مهما جدا، خليها على كما اقول يعني زي يقولوا على بلاطة وبوضوح، هو اللي بيحصل النهاردة ايه الدفاع الوحيد، ما هو الدفاع الوحيد القائم على المسجد الاقصى الان؟ ها هديكوا كده 10 ثواني، ايه الدفاع الوحيد اللي حصل فعلا دلوقتي، ايه اللي بيحصل الان فعلا، الشيء الوحيد ما هو؟ الشيء الوحيد الذي يحدث هو هذه الصدور العارية لشباب المسلمين المرابطين في المسجد الاقصى، هو ده الحاجة الوحيدة. في حد بيدافع عن المسجد الاقصى غير شوية شبان ولا رجالة؟ لان الشبان بيمنعوا من الوصول للمسجد الاقصى، خشوا في الجامع ومرابطين فيه ومعتكفين، فيخشوا يعتقلوهم ويضربوهم ويطلقوا عليهم الرصاص؟ في حد تاني تسمعوا عنه في الامة الاسلامية المليار ونص مليار مسلم على مستوى العالم، رجالة ونساء وكبار وصغيرين، في حد بيدافع عن المسجد الاقصى الا هذا النفر القليل من شباب ما معهوش مطوى، ما معهوش شومة، وإنما موجود في داخل المسجد الأقصى بصدور عارية؟ لا يوجد. وأسألكم بقى سؤالا، من الذي جعل صدور هؤلاء، هم مكلفون، من الذي جعل صدورهم مكلفة إنها تواجه هدم المسجد الأقصى وصدور شباب المسلمين في كل بلاد المسلمين تتزين برابطة العنق ودبوس الكرافتة وخارجين يروحوا أشغال؟ مين قال ان الصدور العارية لشباب المقدسيين ارخص من شباب من صدور الشباب المسلمين ورجالتهم في العالم الاسلامي كله؟ الحل يا اخواني اسمعوا عشان ما يبقاش كلام مطلق وعام، واسمعوا كده قاعدة واضحة، قاعدة اهي، وانا يعني يعني بيني وبينكم رب العالمين يوم القيامة، أني وضحت هذا. هناك تلقائية، تلقائية قاعدة واضحة محكمة، لو فعلت ندافع عن المسجد الأقصى وكلنا يملكها وببساطة، ولن يقتحم المسجد الأقصى. تلقائية أو القاعدة بتقول ما يأتي، ثلاث نقط محددين مع بعض. نمرة واحد، يقتحم المسجد الأقصى من اليهود. نمرة اتنين، المسلمين ينزلوا الشوارع ما يروحوش بيوتهم لا ليل ولا نهار، ويظلون في كل بلاد المسلمين مرابطين في الطرقات لا يغادرونها في العاصمة. نمرة ثلاثة، أمريكا وإسرائيل نفسهم هم اللي هيقولوا لا الحق لم نفسك. المسألة ليست موجهة ضد حتى حكومات بلاد المسلمين، ده بالعكس حكام قد يحبون هذا، قد ربما لأنه يعينهم، هم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بحراك شعوبهم عشان يتحججوا يا أخي، عشان يقولوا الحقوا ده شوفوا الدنيا هتولع. إنما بدون ما يتحججوا، بدون ما تعطيهم الحجة، لا يمكن لشدة ضعفهم أن يتحركوا. لذلك نقول أعطوا، ولو أعطوا حكوماتكم الحجة، إنما مش هو لن تنتظروا أنكم تعطيهم الحجة، هي تلقائية واضحة. المسلمين هيبقوا موجودين في الطرقات، صدقوني أمريكا وإسرائيل هم اللي هيسحبوا نفسهم فورا، لأن أخشى ما تخشاه أمريكا واليهود أن العالم الإسلامي اللي خدروه نيموه خلصوا منه يرجع يستيقظ ثاني مرة أخرى وينبض ويفور مرة أخرى. وإذا خشي الناس فإني أكرر لكم، أمال اللي موجودين اللي بيقول أنا لو كنت في المسجد الأقصى كانوا لما يدخلش يهودي إلا على جثتي، طب أنت وأنت لست في المسجد الأقصى يمكن ألا يدخل يهودي ولو على جثتك إن كنت صادقا. لذلك على المسلمين أن يعلموا أن هذا الأمر تلقائية واضحة، فإذا تخلى المسلمون عنه وتركوه وأصبحوا يعودون إلى بيوتهم ليناموا بالليل، وأنا لا أتكلم عن شباب الحركة الإسلامية، ما بتكلمش عن الملتحين وبتوع المساجد، أنا بتكلم عن اللي قالوا نحن ندافع عن الإسلام ونحن نريد للمرأة المسلمة. أتكلم عن الرجل اللي هو الجماعة بتوع المثقفين اللي بيتكلموا يقولك يعني حاولوا يقتلوا عالمة الذرة وما حاولوش يقتلوا واحدة منتقبة وما. طيب ماشي، مش انتوا صح واحنا غلط، والمسلم والإسلام الوهابي والسلفية والإيه كمان والمش عارف التحجر والتخلف والرجعية طيب انتوا مش انتوا كمان مسلمين؟ يعني انتم ألستم انتم ايضا مسلمون؟ مسلمين؟ اتفضلوا اشتغلوا، فضلوا قولوا لنا ما، ولا كشفتوا وقرر وظهر انكم لا تريدون شيئا للإسلام اصلا. اتفضلوا، البعثيين والوفديين والعروبيين والناصريين واليمينيين والشماليين والعلمانيين، مش انتوا كمان مسلمين؟ اعملوا حاجة، اتفضلوا انزلوا الشارع، انزلوا الشارع عشان امريكا تقول ان مصر نزل فيها مليون والمغرب مليون واليمن مليون والعراق مليون وسوريا مليون وباكستان. يا رجل ده باكستان وافغانستان يا علماء الاسلام يا عمائمه الرسمية، باكستان والافغانستان تجري فيها انهار من دماء المسلمين بحرب من الامريكان، ومحدش اصلا واخد باله ولا منتبه ان فيه مشكلة هناك. الناس لا تعرف ان الاسلام داخل حرب ضد الامريكان يحاربونه في بلاد الباكستان وافغانستان، مش واخدين بالهم، حتى ما بيدعوش. ورحم الله قائدا من قادة الجهاد الافغاني، قابلته في منى في موسم الحج في سنة من السنين، ووقف يقول وهو يعني ينتفض يقول لقد جئنا نتعلق باستار الكعبة، بأستار الكعبة، ونقول يا رب إن المسلمين بخلوا علينا حتى بالدعاء في الصلاة، حتى أنهم يعرفوا أن بيحصل لنا حاجة ويدعوا في الصلاة بخلوا علينا بهذا. فقلت له يعني يعني لا أنسى ما حدث لي وقتها، وقلت له اعمل معروف، يعني اعمل معروف، اعمل معروف بدل هذه الشكوى، ادعو لهم أن يغيثهم الله وأن ينبههم، لأن ده دعاء خطير يتعلق بأستار الكعبة ويلصق بطنه وخده ويديه وبطنه بالملتزم، ويقول إن نشكو إليك المسلمين فقد بخلوا علينا حتى بالدعاء في الصلاة، حتى بالدعاء في الصلاة، أنهارهم تجري دماؤهم ويضربون، من القوى الدولية تشك الأمم أن تتداعى عليكم أن يدعو بعضها بعضا إليكم، وإحنا سايبين اللي بيجرى ده يجرى، مش سايبينه ده إحنا مش واخدين بالنا أن هذا الأمر يخصنا، بيقولش اللهم منصور المسلمين هناك، خلاص أصبح مجرد الدعوة بالنصر. هو مش في ناس موجودين في الجبال، الناس اللي موجودين في الجبال دول معايشين في رياش ونعيم، عندهم أكل وشرب، لو واحد مرض عنده طبيب يديله، عنده صيدلية يصرف منها دواء، لماذا لا ندعو للمسلمين؟ لكن هكذا يعني تفسخ الجسد، وأنا إنما أخاطب العمائم الرسمية التي تقول إننا ندفع عن الإسلام. طيب ما تدفعوا عنه في كل شيء، ما تدفعوا عنه، ما رأيكم الذين لم ينتفضوا لأن هناك على الشواطئ نساء تثير عاريات الثدي في بلاد المسلمين على الشواطئ العادية، عاريات الثدي، وواحدا منهم تمسك زجاجة الخمر وتمشي في حضن صاحبها في بلاد المسلمين وعلنا لم يقولوا كلمة، انطقوا قولوا كلمة، إنما ما فيش غير الكلام اللي على بوصلة أمريكا فقط، هو ده، هي دي بوصلة الاجتهادات، ويسكتون فيما عدا ذلك ويظنون أن هناك احتمال من يمكن أن. لذلك أيها الإخوة أقول إن صدور المسلمين في الحقيقة ال يعني في شباب الجامعات وشباب ال النساء يا أخي، النساء، النساء، لو الرجال تخلوا النساء، لو وجدوا في الشوارع أمريكا سوف تتغير، مش تتغير، سوف ستقول لا مش مستعدين لهذا الآن، إن مصر والأردن والعراق وسوريا والسعودية واليمن والكويت والسودان والجزائر وليبيا لا خايفين من إيه؟ خايفين أن يحدث لهم شيء طبعا. طيب هو لما أنتوا خايفين أن يحدث لكم شيئا بتقولوا ما نحرس المسجد الأقصى ولو بدمائنا وأعناقنا ليه؟ ليه؟ طب جاءت الفرصة هي، اتفضلوا. والعجيب الأمر، ولعلكم قرأتم لتعلموا أقدار الله، الذي يحدث للإنسان يحدث له حتى، شوف الله تعالى يقول عن الرجل الذي قام فقال كلمة الحق، قال فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ليه؟ قال كلمة الحق. وفي المقابل انظروا ماذا كتب في الصحف في الشهر الماضي، والله شيء يعني، ان واحد دخل حكم عليه بحبس سنة في حادث التصادم دراجة عجلة بسكليتة، ايه اللي حصل؟ كان ماشي في الطريق ويمشي بطريقة سريعة فارتطم بعجوز، فوقع الرجل، كان رجل وليست امرأة لانه عجوز يعني، فالمهم وقع الرجل على، فدماغه اتخبطت في رصيف ولا في حديد ولا في الارض فمات، فاعتبروه قتلا خطأ تسبب فيه برعونته وهو يقود الدراجة، وحكم عليه بالحبس سنة. سنة يا أخي، كان من الأفضل ما دام مكتوب عليه حبس سنة يحبس في شرف، وإلا فأقدر الله. الأحادثة القطار التي وقعت، ناس رايحة تأكل وتشرب وتعيش دنيا وتلبس وتتبسط، حدث شيء ليس في الحسبان، إن جاموسة بهيمة من بهائم من الدواب والبهائم المسيرة المأمورة تسببت في حادثة قطار قتل فيها، طيب كن يقتل في سبيل الأقصى مثلا. أنا لا أقول عن هؤلاء بالذات، رحمهم الله يا رب رحمة واسعة، وإن شاء الله هم من الشهداء وألهم ذويهم الصبر، لكن أقول لكم إن الأقدار يمكن أن تأتي لهذا بقتل ولهذا بحبس، فلنكن رجالا ولنقف رجالا ونساء، يعني ما ذكورا وإناثا كما يقولون، ولنقف في سبيل الله. فإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها. يا سلام، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا رسول الله. يقول إننا إن روح القدس، وهذا هو النطق الصحيح، نفث في روعي، إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. خلاص، لن يقع نفع ولا أن تعين في وظيفة كذا بعد أن تخلو التي تترقبها، لن يقع نفع لك إلا بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام فلن تكتب شيئا غير هذا الكلام، وجفت الصحف فلن يمكن أن يمحى وأن يمسح ما كتب فيها بعد جفافها، استقرت الأمور. لذلك أقول إن المسلمين الذين يشاهدون المسجد الأقصى وهو يتشرخ والحفريات من تحته والجنود من فوقه والكهرباء تقطع عنه وتمنع الميكروفونات من أو الكهرباء حتى لا يستغيثون هؤلاء عليهم أن يراجعوا، ويسكتون هؤلاء عليهم أن يراجعوا أمورهم. ويعني أنا ساعات أقول طب شوية عصلجة، ده احنا بنصدر الغاز وبنصدر بضائع وبندخل بضائع اليهود وبندعم اقتصاد اليهود وننفذ تعليمات اليهود، ويجي أوباما يقول لا، التعامل التجاري قبل الكلام عن السلام، يعني نغنغ إسرائيل الأول. ومع ذلك وهناك هما إسرائيل يعني تتنغنغ، هو لما بيدخل مش في موظف جمارك بيدخله الحاجة، وفي عربيات نقل بتنقل، وفي مخازن لها أصحابها بيخزنوا، وفي بضائع، وفي شركات تجارية، وفي موظفين في هذه الشركات التجارية يغمسون. يعني أيها الإخوة، قبل أن أنهي هذا اللقاء، ويعني الحمد لله هو طبعا كان بداية لعودة لقائنا، لكن أراد الله عز وجل أن يكون حول هذه القضية الخطيرة، وإحنا ما نقدرش ندندن يعني بأحفال التلاقي ونترك هذا الكلام. إنما أنا جاء في ذهني أن هناك من يقول، هناك من يستشعر من داخله، يشعر أنه أمين على الأمة وأمين على البلد وأمين على الأحداث وعلى الأحوال، فيقول إحنا عايزين نجنب بلادنا الصدام والحرب. وأنا فعلا وجدت ونجنب، وأنا مش عارف والله الناس دول بيفكروا إزاي، تجنب إيه؟ إذا كان أنت عندك في اليمن مثلا الحوثيين دول بيشتغلوا ضرب نار بذخيرة وأسلحة، بتوقع طيارات لا يمكن أن تكون جاية إلا عبر سنوات وعبر شغل جامد من أجل أن يفصلوا انفصال مذهبي في هذا المكان لدويلة، ويضربوا هذا المكان اليمني شققوه، وهو مكان على باب المندب. انتوا عارفين اليمن الباب المندب، وانا قلت لحضراتكم ان باب المندب والقرن الافريقي قضية للاسرائيليين امن قومي لا يمكن يتساهلوا فيه، فجم من الناحية دي من فوقيها وبيضربوا في اليمن، ومن تحتها الصومال. ولذلك النهاردة اليوم الرئيس الصومالي رايح يقابل الرئيس اليمني، لانه الضفتين اللي بيتقطعوا. وكلام منشور من 29 سنة عن شرق السعودية، شرق الجزيرة العربية وجنوب الجزيرة العربية، واللي هيحصل فيها مع منطقة العراق والشام من تفريقها إلى دويلات دويلات دويلات، والعرب لا يقرؤون حتى بتوع الأمن السياسي. ومسألة القرصنة في القرن الإفريقي وسواحل الصومال والسودان، شوف بقى أنا نفسي كنت أجهز لكم خريطة، والحقيقة الإخوة ربنا يكرمهم في قناة الناس جزاهم الله خيرا، الناس مجتهدين وممتازين، لكن أنا اللي ما بقول لهمش بجهزونا خرائط يا قسم الإعداد دايما، لأنه اتضح أن الخرائط شيء مهم. الوقت إحنا في عندنا القرن الأفريقي ده أو باب المندب ده اللي بيطلوا عليه هم الثلاث بلاد دول، اليمن والصومال والسودان. يمن صومال سودان، يمن صومال سودان. شوف اليمن الفتنة اللي حصل فيها، بقولك الحوثيين دول مش ناس بيحاربوا الحكومة يعني معاهم مثلا RPG ولا معاهم مدفع رشاش، ده بيوقعوا طيارات وتأتيهم أسلحة عن طريق البحر وعن طريق الصحراء. وفي الصومال تعرفون الفتنة التي قامت بين الفصائل هناك وبين الحكومة القائمة وتعاوناتها مع الأمريكان وغيره. والسودان زعيم جنوب السودان الأسبوع الماضي فقط بيهدد بإعلان، يقول أنني لن أصبر طويلا وسوف أعلن استقلال جنوب السودان وقيام جمهورية مستقلة. ومشكلة مصر والسودان مع منابع النيل، وإسرائيل رايحة شغالة في منابع النيل مع كينيا ومع أوغندا ومع إثيوبيا، بيشتغلوا علشان تحصل مشكلة المياه مرة تانية وإقامة سدود وتبقى المنطقة تولع. ومنطقة أقباط المهجر، انتوا شايفين المصريين المغتال الأقباط المقيمين في الخارج والمصايب اللي عاملينها واللي بتقترب من قضية أمن قومي وخيانة عظمى جرائم. الله، ده معنى كده ان المنطقة كلها حوض وادي النيل والسودان ومصر واليمن هذه المنطقة مرشحة تولع. يا راجل ده المونديال كاس العالم، مش بتحبوا الكرة؟ مونديال كاس العالم اللي هو 2010 العام القادم، مصر اعدت له انها تستضيف ملف رائع، وراح رئيس البرلمان المصري ليسوق الملف، وبعد ما عملوا كل الجهود دي كلها في الانتخاب بقى في الاختيار لم تحصل مصر ولا على صوت واحد، خدت صفر، وبقى مشهور بانه صفر المونديال. اتضح بعد ذلك انه السبب تقرير مخابرات، مش ما هو اصله المباني والشوارع، وتقرير مخابرات قال لهم ان هذه المنطقة في سنة 2010 عرضة لحرب شاملة ولن تكون آمنة. فبقى عندهم ملف في استادات وملاعب وتجهيزات و وعندهم تقرير يقول لهم بس الحتة دي هتبقى مولعة، فرفضوا. ولم يكن هذا طبعا مرشحا ان يذاع الاعلام في هذا الوقت لولا تسربه الى الصحف كلها التي نشرته في اوروبا بعد ذلك، انه نظرا لمسألة امن، واللي سرب هذا كانوا اليهود والامريكان. تتجنبوا ايه؟ شايفين الحوثيين والصوماليين والأقباط المهجر واللي 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 واللي، وشايفين كل ده، وشايفين زعيم جنوب السودان، وشايفين دارفور، وشايفين وعندكم بريجينسكي قايل الكلام ده من 29 سنة. تتجنب ايه؟ ولذلك اقولها واضحة لحكام المسلمين، امريكا هي التي تخطط لاقتلاع كل النظم السياسية والحكومات اللي في المنطقة، هي اللي هتشيلكوا، هي اللي عايزة تشيل الناس دول وتعمل فتن. فالحقوا، اجتمعوا بشعوبكم واجمعوها حولكم حتى تتقووا شوية، تبقوا اقوى شوية في مواجهة عاصفة الاقتلاع القادمة. ايها الاخوة، يعني انا اليوم يعني ربما اكون قد اوضحت شيئا، انما على كل حال من عجز وقال انني مكبل فان مهمته ستنتقل الى ضرورة فك قيوده وتكبيله وانهاء سطوة من يكبله عن ربه، وتكون القضية واضحة ومحسومة عنده. انما واحد يجد ان عرضه مثلا عرض امه او عرض زوجته او عرض اخته ينتهك ويقول والله انا مكبل، فيفتح التلفزيون بقى ويقعد يتفرج، ولا يعجيب لب ويأزأز، ولا يشرب شاي وقهوة ولا يعيش حياته العادية ويلبس قميص نظيف وبدلة نظيفة وينزل شغله؟ لا يا إخواني لا. ما هذا بمن يشعر بوجيعة العرض التي تنتهك؟ وإنما عليه أن يكسر قيده وأن ينهي سلطان من يكبله عن ربه، وأن يكون هذا هو عمله الدائب الهادئ المستمر، وأن يبني ذلك على الإيمان والتقى وعلى الصلاح. مش معقول نفضل نقعد مع بعض ونقعد نتكلم وندردش وتبقى المسائل بعيدة عن ربنا. قلة الذهاب للمسجد وقلة، ازرعوا أنفسكم زرعا في أجواء الإيمان وفي فئة المؤمنين، واصطفوا في المساجد، ويعني لا يمكن أن تكون هذه هي الحياة العادية. واستمروا في الجهر بكلمة الحق بأعلى صوتكم حتى تصبح لها سطوة أن تخالف، سطوة تمنع من مخالفتها. وإذا مدت أيديكم بالمعونات إلى أهل أرض الرباط فلا تمدوها بمعونات الموتى والمستضعفين من طعام ودواء، بل مدوها بمعونات للقائمين على أقدامهم، المرابطين الذائدين عن دينهم. هذه النوعية من المعونات ومن التأييد ومن الدعم كفانا خورا وكفانا ضياعا وكفانا خداعا وكذبا أننا نقوم بواجبنا. أيها الإخوة، ليس في الحقيقة مقبولا أبدا أن تستمر مفردات حياتنا على هذا النحو. إخواني سأكتفي بهذا القدر، فلقد نفد الوقت، ولكن اسمحوا لي بثلاث ملاحظات سريعة. أولا، إن شاء الله سنلتقي غدا في موعدنا بمشيئة الرحمن. وحتى أعود إلى حديثي عن سلسلة الظلمات والنور وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لن أبدأ غدا لأني أقدر أننا سنأخذ وقتا لتنبيه إخواننا أننا عدنا إلى التلاقي الأسبوعي المتواصل، ولكني سأتكلم غدا عن أمر هام جدا في ذات القضية التي يعني المثارة، وإن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ في العودة بإذن الله تبارك وتعالى حثيثا إلى خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور. أرجو أن تساعدوني في أن تبلغوا إخواني في كل مكان هذا الخبر، لأني حريص على أن من يذاكر ويتابع معنا هذه المسيرة ألا يفقد منها شيئا، فأنتم مأمول أن يعرف الإخوة بعودة لقائنا مرة أخرى على هذا النحو. الأمر الثاني، هذا اللقاء الأسبوعي يوم الاثنين، الحقيقة أنه ربما أنا رأيت أن هناك بعض القضايا التي من كثر الكلام العام فيها باظت من الناس، فالحقيقة سأغير شيئا ما من شكل هذا التلاقي، هذا اللقاء الأسبوعي، بأنني سوف أدعو بعض كبار العلماء المتخصصين في القضايا التي هي اللي أصبحت تعمل فتنة، نتكلم فيها على نحو يحسمها. وده الحقيقة ربما برنامج أو منهج، معرفش، ربما كما سمعت أنا قليلا ما أشاهد أو أتابع، لكن سألت جيدا فوجدت أنه لا يوجد له، مش موجود، فذهلت الحقيقة أنه هذا لا يزال غير موجود برغم كل الفضائيات. فإن شاء الله بإذن الله تعالى بدءا ربما من الأسبوع القادم أو الذي بعده على حسب ما يقدروا يجهزوا هنا أمورهم، بإذن الله تعالى سنبدأ فيما يمكن أن تسموه حواسم أو حاسمات لقضية الدعوة الإسلامية، ويعني بس بطريقة علمية تتعرض للفقه أو لعلم التفسير أو لأصول الفقه أو لعلم الحديث، بحيث أنه يخلص بقى حكاية الركش والرخبطة والتدني حتى في مناهج الدعوة وما إلى ذلك. ونسأل الله التيسير بإذن الله تعالى، وأنا ألتقي يوم الاثنين القادم في نفس موعدنا الساعة 8 هذا بإذن الله تبارك وتعالى مساء بتوقيت القاهرة. أما الملاحظة الأخيرة، فأنا أقدر أن من يتصل وعنده مشكلة أحيانا بكاؤه يكون شديدا ويغلبه، أقدر هذا البكاء جدا، ولكن بس الحقيقة أنا ما بفهمش الرسائل، يعني الكلمات بتتلعثم مع البكاء فما بفهمش مطلقا، لدرجة انه فيه متصل اتصل حوالي 5 اتصالات متتالية وترك رسائل مسجلة لم أفهم منها إلا مثلا أربع كلمات. فأرجوكم يعني، ولأن ده تكرر كتير، فأرجوكم أنه من يتصل ويترك رسالة مسجلة يعني معلش يتغلب على نفسه ويحاول أن تكون بصوت أفهمه. أيها الإخوة، نلتقي على خير، وأسألكم الدعاء الصالح، وأشكر لكم غاية الشكر كما قدمت في البداية فضلكم الكبير علي في هذه الفترة التي كانت، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فنزل ونخزى، وانصر إخواننا وأنزل عليهم سكينة من عندك وأفرغ عليهم صبرا، وكن لنا أبدا ما أحيتنا، ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.